مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام، وما زال الكلام موصولا في كتاب الصيام. ونعيد قراءة قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن توحيد الأهلة. قرار المجمع الفقهي بشأن توحيد الأهلة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، لقد درس المجمع الفقهي الإسلامي مسألة اختلاف المطالع في بناء الرؤية عليها، فرأى أن الإسلام بني على أنه دين يسر وسماحة تقبله الفطرة السليمة والعقول المستقيمة لموافقته للمصالح. ففي مسألة الأهلة ذهب إلى إثباتها بالرؤية البصرية لا على اعتمادها على الحساب كما تشهد به الأدلة الشرعية القاطعة، كما ذهب فعل، أين الفاعل؟ لا، الإسلام. كما ذهب إلى اعتبار اختلاف المطالع لما في ذلك من التخفيف على المكلفين، مع كونه هو الذي يقتضيه النظر الصحيح، فما يدعيه القائلون من وجوب الاتحاد في يومي الصوم والإفطار مخالف لما جاء شرعا وعقلا. أما شرعا فقد أورد أئمة الحديث حديث كريب، وهو أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي شهر رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصام معاوية. فقال: لكن رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. هي الضمير عائد على إيه؟ على الهلال، والمعني به أي هلال؟ من شوال. أحسن. فقلت: ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ترجم الإمام النووي على هذا الحديث في شرحه على مسلم بقوله: باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم، وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم. ولم يخرج عن هذا المنهج من أخرج هذا الحديث من أصحاب الكتب الستة أبي داود والترمذي والنسائي في تراجمهم له. وناط الإسلام الصوم والإفطار بالرؤية البصرية دون غيره، لما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. فهذا الحديث علق الحكم بالسبب الذي هو الرؤية، وقد توجد في بلد كمكة والمدينة ولا توجد في بلد آخر، فقد يكون زمانها نهارا عند آخرين، فكيف يؤمرون بالصوم أو الإفطار؟ أفاده في بيان الأدلة في إثبات الأهلة. وقد قرر العلماء من كل مذهب أن اختلاف المطالع هو المعتبر عند كثير، فقد روى ابن عبد البر الإجماع على ألا تراعى الرؤية فيما تباعد من البلدان كخراسان من الأندلس، أو لكل بلد حكم يخص. وكثير من كتب أهل المذاهب الأربعة طافحة بذكر اعتبار اختلاف المطالع للأدلة القائمة من الشريعة بذلك، وتطالعك الكتب الفقهية بما يشفي الغليل. وأما عقلا فاختلاف المطالع لاختلاف لأحد من العلماء فيه، لأنه من الأمور المشاهدة التي يحكم بها العقل، فقد توافق الشرع والعقل على ذلك، فهما متفقان على بناء كثير من الأحكام على ذلك، التي منها أوقات الصلاة ومراجعة الواقع تطالعنا بأن اختلاف المطالع من الأمور الواقعية. وعلى ضوء ذلك قرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي أنه لا حاجة إلى الدعوة إلى توحيد الأهلة والأعياد في العالم الإسلامي، لأن توحيدها لا يكفل وحدتهم كما يتوهمه كثير من المقترحين لتوحيد الأهلة والأعياد، وأن تترك قضية إثبات الهلال إلى دور الإفتاء والقضاء في الدول الإسلامية، لأن ذلك أولى وأجدر بالمصلحة الإسلامية العامة، وأن الذي يكفل توحيد الأمة وجمع كلمتها هو اتفاقهم على العمل بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع شؤونهم، والله ولي التوفيق. ومن العمل بالكتاب والسنة القول باختلاف المطالع. تفهمت؟ طيب. واختلف العلماء في نصاب البينة بدخول شهر رمضان على ثلاثة أقوال، أحدهما أنه كبقية الشهور لابد فيه من شاهدين عدلين، الثاني أنه لا يقبل إلا بشاهدين إلا في حالة الغيم وما يحجب الرؤية، فحينئذ يقبل شاهد واحد. الثالث أنه يقبل شاهد واحد مطلقا، وهذا هو القول الراجح الذي يدل عليه حديث الباب وغيره. فوائد الفائدة الأولى: يجب صوم رمضان بواحد من ثلاثة أمور: رؤية الهلال، الشهادة على الرؤية والإخبار بها، إكمال عدة شعبان 30 يوما. قرار المجمع الفقهي الإسلامي بشأن العمل بالرؤية في إثبات الهدلة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد اطلع في دورته الرابعة المنعقدة بمقر الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في الفترة ما بين 7 و17 من شهر ربيع الآخر في عام 1400 على صورة خطاب الدعوة الإسلامية في سنغافورة المؤرخ في 16 من شوال لعام 99 و300 الموجه لسعادة القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية هناك، والذي يتضمن أنه حصل خلاف بين هذه الجمعية وبين المجلس الإسلامي في سنغافورة في بداية شهر رمضان ونهايته لسنة 99 و300، حيث رأت الجمعية ابتداء شهر رمضان وانتهائه على أساس الرؤية الشرعية وفقا لعموم الأدلة الشرعية، بينما رأى المجلس الإسلامي في سنغافورة ابتداء ونهاية رمضان المذكور بالحساب الفلكي، معللا ذلك بقوله: بالنسبة لدول منطقة آسيا حيث كانت سماؤها محجبة بالغمام، وعلى وجه الخصوص سنغافورة، فالأماكن لرؤية الهلال أكثرها محجوبة عن الرؤية، وهذا يعتبر من المعذورات التي لا بد منها، لذا يجب التقدير عن طريق الحساب. وبعد أن قام أعضاء مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بدراسة وافية لهذا الموضوع على ضوء النصوص الشرعية، قرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي تأييده لجمعية الدعوة الإسلامية فيما ذهبت إليه لوضوح الأدلة الشرعية في ذلك. طب الجمعية ذهبت إلى إيه؟ الرؤية. كما يقرر أنه بالنسبة لهذا الوضع الذي يوجد في أماكن مثل سنغافورة وبعض مناطق أسيا وغيرها حيث تكون سماؤها محجوبة بما يمنع الرؤية، فإن للمسلمين في تلك المناطق وما شابها أن يأخذوا بمن يثقون به من البلاد الإسلامية التي تعتمد على الرؤية البصرية للهلال دون الحساب بأي شكل من الأشكال، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيتي وأفطروا رؤيتي، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ولا تفطروا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، وما جاء في معناهما من الأحاديث. الفائدة الثانية: جاء في جامع الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. قال الشيخ: من رأى وحده هلال رمضان فلا يلزمه الصوم ولا جميع أحكام الشهر، وإنما يصوم مع الناس ويفطر مع الناس، وهذا أظهر الأقوال. وأصل المسألة أن الله علق أحكاما شرعية بمسمى الهلال والشهر كالصوم والفطر والنحر، فشرط كونه هلالا وشهرا فشرط كونه هلالا وشهرا، فلو طلع في السماء ولم يعرفه الناس لم يكن هلالا فلا سمي هلالا، فلا يسمى هلالا إلا بالظهور والاشتهار كما دل عليه الكتاب والسنة. أما المشهور من مذهب الإمام أحمد والأئمة الثلاثة فإن من رأى الهلال وحده فإنه يلزمه الصوم وجميع أحكام الشهر المتعلقة به لعلمه أن هذا اليوم من رمضان. الفائدة الثالثة خلاصة الأقوال في الصوم والفطر ثلاثة. الأول أنه إذا رؤي في بلد لزم الناس كلهم الصوم، نظرا إلى أن الخطاب لكل المسلمين بقوله إذا رأيتموه. الثاني اعتبار اختلاف المطالع وتقدم تحديده بالكيلومترات، وهذا ملاحظ فيه أن الخطاب خاص لمن يمكن رؤيته في فطرهم في قطرهم. الثالث لزوم الصوم والفطر إذا كانوا تحت ولاية واحدة، فالصحيح من حيث الدليل هو الثاني والعمل الآن على الثالث. الفائدة الرابعة بناء على ما جاء في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، فإن من أدركه الصوم أو الفطر في بلد لزمه أن يصوم أو يفطر ذلك اليوم ولو لم يكن من أهل تلك البلاد، لأن حكمهم لزمهم، فإذا عاد إلى بلده وقد صام أقل من 29 يوما أكمله بعد عيد بلاده. الحديث الثاني والأربعون بعد المئة الخامسة، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وصححه الحاكم وابن حبان. الحديث صحيح، قال في التلخيص رواه أبو داود والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي، وصححه ابن حزم كلهم من طريق أبي بكر بن نافع عنه، وأخرجه الدارقطني والطبراني من طريق طاووس، وقال الحاكم إنه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. مفردات الحديث تراءة وتفاعل من الرؤية، والمفاعلة تكون من اثنين فأكثر، أي جعل بعضهم يقول أنا أراه وبعضهم يقول لا وأنا أراه، واجتمعوا أو تصدروا لرؤيته. الهلال بكسر الهاء وتخفيف اللام جمعه أهلة، ويسمى هلالا لثلاث ليال من أول الشهر، ثم بعد ذلك يسمى قمرا، وسمي هلالا لأن الناس يرفعون أصواتهم بالذكر عند رؤيته. الحديث الثالث والأربعون بعد المئة الخامسة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا، رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، وردح النسائي إرساله. درجة الحديث الحديث مرسل، أخرجه الحاكم وقال هذا حديث صحيح ووافقه الذهبي. قال الألباني وفيه نظر، فيه سماك بن حرب أحد رجال السند مضطرب الحديث، وقد ردح جماعة من مخرج الحديث إرساله. قال الترمذي حديث ابن عباس فيه اختلاف، وأكثر أصحاب سماك يرونه عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو داود رواه جماعة عن عكرمة مرسلا، وقال النسائي إن إرساله أولى بالصواب. مفردات الحديث أعرابيا قال في المصباح الأعراب أهل البدو من العربي، الواحد أعرابي وهو الذي يرتاد الكلى، وزاد الأزهري من نزل البادية، وضعنا بضعنهم، ضعنا يعني ارتحل، أي ارتحل بارتحالهم، فهم أعراب، ومن نزل بلاد الريف واستوطن المدن والقرى فهم عرب. فأذن أمر من الآذان، والمراد به الإعلام والإخبار بالصوم غدا لكونه من رمضان. أن يصوموا غدا أن مصدرية، والجر والمجرور محذوف، والتقدير أذن فيهم بصوم الغد. ما يؤخذ من الحديثين أن نصاب الشهادة في دخول شهر رمضان يكفي فيه شاهد واحد، قال العلماء ولو أنثى، لأنه من باب الرواية فيجب صوم رمضان ولو بشهادة الواحدة. قال الترمذي والعمل عليه عند أكثر أهل العلم وهو مذهب الشافعي وأحمد. قال النووي وهو الأصح، لأنه خبر ديني لا تهمه فيه وأحوط للعبادة، لأنه خبر ديني لا تهمة فيه وأحوطه للعبادة. أما بقية الشهور فلا يكفي إلا شهادة رجلين عدلين، لقول ابن عمر وابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجيز على شهادة الإفطار إلا شهادة رجلين. قال الترمذي وغيره: لم يختلف أهل العلم في الإفطار إلا بشهادة رجلين، وإنما أجزأ الواحد في الصوم احتياطا للعبادة. أنه لابد من تكليف الشاهد بأن يكون بالغا عاقلا، فابن عمر والأعربي مكلفان حين أداء الشهادة برؤية الهلال. أنه لابد من إسلام الشاهد ومن ثبوت عدالته، فالإسلام يدل على اعتباره. سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الأعربي هل يقر بالشهادتين، وأما العدالة فالصحابة كلهم عدول. أنه يكفي في أداء الشهادة الإخبار، ولا يشترط لفظ الشهادة كالرواية وسائر الإخبارات. استحباب طراء الهلال لما يترتب على رؤيته من أحكام الشعائر الهامة يجب على ولاة أمور المسلمين. إشاعة خبر الصوم أو الفطر ليقوم الجميع بما يجب عليهم من صوم أو فطر وغيرهما من الأحكام المترتبة على ثبوت الرؤية. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: لا ريب أن كل أمر مهم عمومي يراد إعلانه على وجه السرعة يسلك فيه طريق يحصل به المقصود، ولم يزل الناس يخبرون عن هذه الأمور بأسرع وسيلة، وكلما تجدد لهم وسيلة أسرع مما قبلها أسرعوا إليه. وأصول الشريعة تدل على هذا، ذلك أن كل ما دل على صدق الخبر فإن الشارع يقر ويقبله، فالشارع لا يرد خبرا صحيحا بأي طريق وصل. إذا علم هذا الأصل فإنه متى ثبت بطريق شرعي خبر الصوم والفطر وجب قبوله. والاستفاضة في الأخبار من جملة الطرق الشرعية، فإذا علم خبر الصوم والفطر وجب قبوله. والاستفاضة في الأخبار من جملة الطرق الشرعية التي تفيد صدق مخبرها. ومن المعلوم أن الاستفاضة الحاصلة في زمن المدافع والبرقيات ووسائل الإعلام أبلغ من الاستفاضة المفيدة للعلم، والعادة المطردة والعرف المستقر في بث الأخبار من الأمور الرسمية لا تبقي شكا في صدق الخبر. أخونا هنا يقول: إن صام في بلد ليس من أهلها ثم رجع إلى بلده وصام أقل من 29 يوم، وذكر الشيخ البسام أنه يكمل بعد عيد بلده، فما الحكم إذا كان آخر يوم في بلده يعتبر له زيادة عن 30، هل يصوم أم لا؟ لا يا أخي الفاضل، هذا لا يصوم. وهذا حدث في الماضي، بعض القوم من إخواننا كانوا في بلاد الحجاز وصاموا في بلدهم 30 يوما، ثم أتوا إلى بلاد مصر، فاليوم الذي أتوا فيه كان عندنا المتمم 30 من رمضان، وبناء عليهم كان عندهم 31. فليس في شرع الله أن يصوم الإنسان 31 يوم، ففي هذه الحالة ليس لهم الصوم، ولكن يبد أن يراعي السرية حتى لا يحدث فتنة بين القوم.
ومن أخطر من البلد على إسر نازل
ما أفهم
من أهل البلد من أفطر على إسر نازل، يعني على حسبهم هم أفطر، هو هل بيبقى هم أصح؟ أنا أفطر معهم من بلدنا نسح.
لا أخطأ، أخطأ يعني أخونا بيقول إيه، هم في بلاد ما خطأ. احنا قلنا اختلاف المطالع أمر مهم جدا ولابد أن نراعيه، فكون أن الإنسان يحدث ويقول سأتبع هذه البلاد قلنا هذا لا يحل لهم إلا إذا غلب على ظنه أن بلدهم تعتمد في رؤية الهلال على الحساب الفلكي، فهذه الحالة لا سمع ولا طاعة لهم. فضل يا شيخ. بمعنى نعم، ويضاف إلى ذلك إلى قولك ما سمعتم من أخيكم أكرمه الله أن ليلة القدر تتكرر، بمعنى عندنا زوج وعندهم وتر وهكذا. أيضا أضف إلى ذلك عرفة على أي المواقيت تحسب، يعني هب أننا أخذنا بمطالع باختلاف مطالع الهلال وهذا هو المعتمد والصواب، فرأينا هلال ذي الحجة وبلاد السعودية رأوه بعدنا أو قبلنا أو معنا، في احتمالات غير كده ما فيش، وبناء على رؤيتهم قبلنا أو بعدنا يترتب على ذلك الاختلاف في عرفة. واخد بالك؟ ما القول إذن؟ الصواب الذي نتدين إلى الله عز وجل به أن الله عز وجل لما خاطب بالتشريعات وبالأوامر خاطب كل أفراد الأمة، وما كان ربك نسيا. فأنا أعتبر ليلة القدر الوتر في بلدي التي تعتمد على رؤية الهلال بالبصر أصير معها، وكذلك أصوم عرفة بمطالع بلدي أعتمد على ذلك، والله عز وجل جواد كريم. أما أن القوم يختلفون معهم في كل شيء ويتفقون معهم في عرفة، هذا الذي نراه مخالف للصواب، بل نعتمد على رؤية الهلال بأنفسنا. فإن كان يوم عرفة عندنا عندهم يوم العاشر أو يوم الثامن فلا يضر، فالله خاطبنا وقال صيام يوم عرفة، وصيام يوم عرفة كما تعلم هو التاسع من شهر الله ذي الحجة لمن رأى الهلال. نعم. أخونا أكرمه الله يقول إن كان أهلنا يعملون بحسابات، هذا غير واقع، بل أنا شخصيا دائما وأبدا حريص غاية الحرص على معرفة بيان دار الإفتاء في رؤية هلال رمضان بالذات، يعني حرص كل حرص على قدر الاستطاع. أسمعهم يقولون وخرجت لجان الاستطلاع على جبل كذا وكذا وكذا فتمكنوا من رؤية الهلال وهو الموافق للحسابات الفلكية، موافق غير موافق هذا لا يعنينا، ولكنهم خرجوا واستطلعوا، والأصل في المسلم الاستقامة إلا إذا تبين لنا غير ذلك. نعم. يسأل أخونا إذا صام اليوم واحد ليس في دين الله أن يكون الشهر 31، فلا شك أنه ابتدع في دين الله عز وجل.
لو صام في المملكة 29 يوم وجاء في مصر في اليوم 30
ووجد أرض مصر يصومون يصوم معهم معي أخونا. الحديث 44 بعد 105، وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة ومن الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان، وللدارقطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. درجة الحديث الحديث صحيح، أخرجه أبو داود والدارقطني والطحاوي والبيهقي من طريق عبد الله بن وهب بسنده إلى حفصة، وأخرجه الإمام أحمد من طريق حسن بن موسى، ورجاله كلهم رجال الشيخين غير ابن لهيعة، وهو صحيح الحديث إذا روى عنه أحد العبادلة الثلاثة كهذا الحديث. أما من حيث الرفع والوقف فقد رجح بعض العلماء وقفه، ومنهم البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي وأبو حاتم والبيهقي، وبعضهم حكم له بالرفع، ومنهم ابن حزم والخطابي وعبد الحق وابن الجوزي والشوكاني، وقال البيهقي والدارقطني رواته ثقات، وقواه ابن حزم وصححه الحاكم. مفردات الحديث من لم يبيت الصيام، بيت فلان الأمر أي دبره بليل، والمراد هنا من لم يبيت الصيام الواجب وذلك بنية الصيام من الليل فلا صيام له. اكتب عندك من باب الفائدة بات الرجل بياتا، بات الرجل بياتا إذا مر عليه الليل نام أو لم ينم. بات الرجل بياتا إذا مر عليه الليل إيه؟ ومنه قوله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. إذا مر عليه الليل نام أو لم ينم، يعني أنا مر علي الليل صاح يبقى أنا بت، طب ناي يبقى بت، فمر عليه الليل نام أو لم ينم يسمى إيه؟ بياتا أو باتا. ومنه قوله تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. أي نعم، لا يكفي رجل واحد. طيب الحديث 45 بعد المئة الخامسة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حيس، فقال أريني، فلقد أصبحت صائما فأكلا. رواه مسلم. مفردات الحديث: فإني صائم يعني ما استقبلت من يومي هذا، حيث بفتح الحاء المهملة وسكون الياء المثنى التحتية، ثم سين مهملة، هو طعام يصنع من التمر والأقط والسمن، تخلط وتعجن. الأقط هو اللبن المجمد. طبعا خد بالك الأكل ده لو أكلناه كبر أربعة على طول، واخد بالك ده أكل اسمه كده بيسمى عليه أكل الرجال، واخد بالك انت ازاي؟ اه طمر واقط وسمن، وسمن سمن بقى، واخد بالك؟ طيب ها؟ قال أريني امر من الرؤية، والنون الوقاية، والياء بعدها ضمير المتكلم وهو المفعول الاول والمفعول الثاني ضمير الغائب. ما يؤخذ من الحديثين؟ يدل الحديث الرابع والأربعون بعد المائة الخامسة على ان الصيام لابد له من نية، كما جاء في البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال في الشرح الكبير: وذلك بإجماع العلماء. قال في شرح الإقناع: والنية محلها القلب، فمن خطر بباله أنه صائم غدا فقد نوى، ويكفي الأكل والشرب بنية الصوم، فلا يصح الصيام بنية من النهار، فلا صيام له، نفي للوجود الشرعي، فإن الصيام لابد أن يشمل النهار كله، ومن لم ينوي إلا بعد الفجر فإن جزءا من يوم لم ينوي. أن تبييت النية بأن تكون في الليل هو خاص بالصوم الواجب، وهو صوم رمضان أداء وقضاء، وصوم الكفارة والنذر. طيب اكتب عندك: والنفي إذا جاء في لسان الشرع يقصد به ثلاث معاني. معايا يا شيخ وليد؟ والنفي إذا جاء في الشرع يقصد به ثلاث معاني. الأول: نفي الشيء بعينه وهو الأصل. الثاني: نفي الصحة. الثالث: نفي الكمال. الثالث: نفي الكمال. الثاني: نفي الصحة. الأول: نفي الشيء بعينه، يعني لما أقول إيه؟ لا صلاة لا صيام، يبقى هنا النفي ثلاث احتمالات: أول حاجة نفي الشيء بعينه، الأمر الثاني نفي الصحة يعني أنه لا يصح، الأمر الثالث نفي الكمال. والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. مثال ذلك من باب الفائدة وإن سبق هذا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لا صلاة لمنفرد خلف الصف، الاحتمال الأول لا ينطبق لأن الرجل صلى خلف الصف، صلى، نقول له صلاة ازاي بقى؟ نفي الشيء بعينه، هو صلى. الاحتمال الثاني نفي الصحة وهو المعني بقرينة، اكتب أن الاحتمال الثاني نفي الصحة وهو المعني بقرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف بمفرده فأمره أن يعيد الصلاة. رأى رجلا يصلي خلف الصف بمفرده فأمره أن يعيد الصلاة. والاحتمال الثالث اللي هو نفي الإيه إخوانا إيه؟ نفي الصحة أو نفي الإيه؟ نفي الكمال.
وجاء المفرد
أي. نعم. إذا كان الصف الأول مكتمل يصلي منفرد. ماشي يا أخي فضل. نعم. أما صوم التطوع فيصح بنية من النهار كما في الحديث 45 بعد 100، فإنه لا يجب تبييت نية الصيام من الليل، وإنما يكفي بنية من النهار في أي جزء منه حتى ولو بعد الزوال. قال في شرح الإقناع: ويصح صوم نفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده لحديث عائشة رضي الله عنها. طيب نكمل. أنه يحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية، لأن ما قبله لم يوجد فيه قصد القربة فلا يقع عبادة، لكن يشترط ألا يكون أتى بمفطر بعد الفجر وقبل النية، فإذا أتى بمفطر فلا يجزئه الصوم بلا خلاف بين أهل العلم. يجوز تبييت نية الصوم واجبا أو تطوعا من أي جزء من الليل ولو أتى بعد النية بمناف للصوم ما دام أن الفجر لم يطلع. قال في شرح الإقناع: ويجب تعيين النية لما يصومه من رمضان أو من قضائه أو نذر أو كفارة، لحديث إنما الأعمال بالنيات، لأن النية تميز العبادات بعضها عن بعض، فالتعيين مقصود في نفسه. الحديث رقم 45 و500 يدل على أنه لا يجب إتمام صوم التطوع، بل يجوز قطعه والإفطار، إلا أنه يستحب الإتمام. قال في شرح الإقناع: ومن دخل في تطوع غير حج وعمرة استحب له إتمامه، لأن تكميل العبادة هو المطلوب، ولم يجب عليه إتمام لحديث عائشة، ولكنه يكره قطعه بلا عذر لما فيه من تفويت الأجر، وإن أفسده فلا قضاء عليه، وكذا لا تلزمه الصدقة ولا القراءة ولا الأذكار بالشروع فيها عند الأئمة الأربعة. وأنه قطع العبادة النافلة، فهل يثاب على الجزء الذي قطعه فيه خلاف؟ رجح الشيخ تقي الدين أنه يثاب على ما فعله. نعم. وأتم الحج والعمرة لله. طب هنا يا إخوانا أحسن حاضر. قوله: ومن دخل في تطوع غير حج وعمرة استحب له إتمامه، لقوله تعالى، اكتب عندك، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. معايا أخ أحمد نايم. يجب وأتم الحج والعمرة لله ما لم يعتليه عذر. تفضل يا شيخ. نعم. ما هو ده كله لعموم قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. يعني الإنسان إذا شرع في نافلة لا يبطلها، ولكن إن اعتراه عذر فلا بأس بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ما وردت وما قصته علينا عائشة لبيان الجواز، لبيان الجواز. يقول: نعم.
ولكن يكره قطعه بلا عذر.
نعم.
ولكن قطعه بلا عذر هو صيام التطوع.
ما هو حمل هذا لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده عذر، فلقد أصبحت صائما فأكل، لعل عنده عذر لم يبينه الحديث لعموم قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. نعم. أين؟
ما هو المنافي للصوم؟
حاضر حاضر. فين هي؟
في الصفحة 15.
لحظة واحدة يا مشايخ، الله يبارك فيكم. يجوز تبييت نية الصوم واجبا أو تطوعا من أي جزء من الليل. الليل عندنا بيبدأ من متى؟ بعد المغرب. ده الليل عندنا، مظبوط كده؟ يبقى لما صليت المغرب بيّدت النية، أي نويت أنني سأصوم غدا. كويس. الكلام ده امتى؟ بعد العشاء. يبقى انا بيت النية هنا. بعد ما بيت النية عدت اكل واشرب. الاكل والشرب ماله؟ منافل للصوم. لا، في اصله منافل للصوم في النهار، ولكن لما فعلته وقت الافطار لم يؤثر على النية. حاضر. اقرأ معايا كده مع بعض انا وانت: يجوز تبييت نية الصوم واجبا او تطوعا من اي جزء من الليل. احنا ضربنا مثال انا وانت بعد العشاء نويت الصوم، قلت اللهم إني نويت الصوم ولا لا يجوز؟ في القلب. أحسن. ولو أتى بعد النية بمنافل للصوم، يعني بعد نوى بعد العشاء أتى بعد النية بمنافل للصوم اللي هو الأكل والشرب وإتيان النساء، طيب ما هو بيقول، بيقول إن لو أتى بمنافل للصوم بعد تبييت النية لا يضر الصوم، فهمت؟ ما دام أن الفجر إيه لم يطلع، لأنه هو ده بداية الإيه الصوم. معايا مشايخ كده؟ طيب. قوله إني صائم يحمل على الحقيقة الشرعية وهي الصيام الشرعي، لأنه جاء بخطاب الشارعي. ويحسن أن نلاحظ أن الحقائق ثلاثة: لغوية وشرعية وعرفية، اكتب جنبها واصطلاحية. واصطلاحية. فلو فرضنا معنى من المعاني له لفظ لغوي ولفظ شرعي ولفظ عرفي، فإن جاء بلفظ أهل اللغة حملناه على معناه عندهم، وإن جاء بلفظ الشرع حملناه على المعنى الشرعي، وإن جاء بلسان العامة حملناه على المعنى العرفي. اكتب عندك ما لم تكن هناك قرينة تدل على غير ذلك. وهذا التقسيم يفيد في الأوقاف والوصايا والوثائق والإقرارات والعقود ونحو ذلك. على صائم النفل مراعاة المصلحة في إمضاء صومه أو فطره، فإن حقق فطره مصلحة أفطر، كما أفطر النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد من الأكل ما يعينه على طاعة الله تعالى. وضحت يا محمد؟ وضحت؟ طيب. وإن لم يوجد مصلحة فالأفضل إتمام صومه. لذلك يا أخوانا الله يبارك فيكم، أنا أريد من كل أخ يلاحظ نفسه في النوافل، لأن همم العباد مختلفة وقدراتهم متباينة. ممكن أنت تعجز عن نفل وتفوق في نفل، الكياسة فين بقى؟ أن تقف على ما تفوق فيه وتبرع فيه. ولا يلزم من أنك تبرع في كل نفل، من ما يبرع في ما لن يبرع في كل نفل إلا أبو بكر الصديق. وهذه بركة أخوانا. فممكن الواحد يكون عنده براعة في الصوم، وبراعة في صلاة الليل، وبراعة مثلا في القراءة. انظر في أي المجالات تبرع، بس شريطة الواجب ماله ها؟ لا نترك ولا ننزل عنه بحال من الأحوال. ليه؟ لأن بعض إخواننا يريد أن يأتي بكثير من النوافل ويأتي بها وتؤثر على نفل آخر هو أهم له بالنسبة لهذا الذي أتى به. أخبرك ها؟ يعني مثلا رجل يريد أن يصوم، وهو يعلم غلب الظن أن الصوم بعد الظهر خلاص ما تاخدش منه منفعة خالص، صداع ويشعر ولا غير ذلك. طب ده يحصل علم ازاي؟ وبعدين بقى يا اخوانا في ناس كده ايه زينا واشرف كده بكرش ما يعرفش يتحمل، واخد بالك؟ طب ده يحصل علم ازاي؟ او ده مثلا سيصعد المنبر ويرفع صوته ويقول ان القوم صبحكم ومسكم العدو خلف ظهوركم، يبقى لابد ان تراعي هذا في نفسك. ورحمة الله على الشافعي حينما يقول لأن أبيت ليلة، معنى كلامي في تحرير مسألة أحب إلي من أن أقوم الليل كله. عشان كده احنا بنقول إيه، أفضل النوافل على الإطلاق طلب العلم الشرعي. ولما نقول طلب يدخل في ذلك ضمنا بدلالة اللزوم العمل ونشره، ليس مجرد تحصيل فقط. العمل ونشر نعمل بعلمنا وننشرهم. قال في شرح الإقناع: وإن حضر المدعو إلى وليمة ونحوها وهو صائم صوما واجبا لم يفطر، وإن كان تطوعا فإن كان في ترك الأكل كسر قلب الداعي استحب له أن يفطر، لأن في أكله إدخال السرور على قلب أخيه المسلم، وإن لم يكن في تركه الأكل كسر قلب الداعي كان إتمام الصوم أولى من الفطر. قال الشيخ وهو أعدل الأقوال: خلاف العلماء، اختلف العلماء هل يكفي لصوم شهر رمضان نية واحدة في أوله، أو لابد لكل صوم لكل صوم يوم من نية خاصة مستقلة. فذهب المالكية إلى أنه يجزئ صوم شهر رمضان بنية واحدة تكون في أول الشهر، وكذا في صيام متتابع مثل كفارة جماع في رمضان وكفارة قتل وظهار. طبعا كفارة قتل اللي هو قتل الخطأ، والظهار أن يقول الرجل لمرأتي أنت علي كظهر أمي أو كظهر واحدة من محارمه على التأبيد، ما لم يقطعه صفر أو مرض أو يكون على حالة يجوز له الفطر كحيض ونفاس ونحو ذلك، فيلزمه استئناف النية. وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها من أصحابه جماعة منهم أبو الوفاء ابن عقيل. واستدلوا على ذلك بما في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهذا قد نوى جميع الشهر ورمضان بمنزلة عبادة واحدة. وذهب الجمهور إلى أن كل يوم عبادة مستقلة بذاتها يحتاج إلى نية خاصة بها تظهر، وتظهر النتيجة في من لو نام مكلف في رمضان أو صيام كفارة، وذلك قبل الغروب إلى ما بعد الصبح، فعلى القول الأول يصح صوم، وعلى الثاني لا يصح لأنه لم يبيت نية الصوم الواجب من الليل، والقول الأول أرجح. واختلفوا هل تعيين نية الصوم واجب أم يكفي نية الصوم المطلق، فذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى وجوب تعيين النية لما يصوم له من أداء رمضان أو قضائه، ومن النذر والكفارة والتطوع، فإن لم يعين النية لم يصح صوم لحديث إنما الأعمال بالنيات. والنية شرعت لتمييز العادة عن العبادة وتمييز العبادات بعضها عن بعض. قال الشيخ تقي الدين وتحقيق المسألة أن النية تتبع العلم، فإذا علم أن غدا من رمضان فلا بد من التعيين، وإن كان لا يعلم أن غدا من رمضان فلا يجب عليه التعيين. وذهب الحنفية إلى التفصيل، فالصيام الثابت في الذمة كقضاء رمضان والكفارات والنذر مطلق ونحو ذلك، فهذا يشترط فيه تعيين النية. والنوع الآخر هو ما يتعلق بعينه وهو صوم رمضان أداء والنذر المعين زمنه والنفل المقيد ونحو ذلك، فهذا لا يشترط تعيينه بالنية بل يكفي مطلق نية الصيام. قال الشيخ تعيين النية لشهر رمضان فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد، أحدها ألا يجزئه الصيام إلا أن ينوي رمضان وهو مذهب الشافعي، الثاني يجزئه مذهب أبي حنيفة، الثالث يجزئه بنية مطلقة. وتحقيق المسألة أن النية تتبع العلم، فإن علم أن غدا من رمضان فلا بد من التعيين، وإن كان لا يعلم فلا يجب التعيين. الحديث 146 نية واحدة، نعم نية واحدة من أول الشهر. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عدلوا الفطرة، متفق عليه. وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعدلهم فطرا. الحديث حسن أي حديث الترمذي. قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي أحب عبادي إلي أعدلهم فطرا لم يخرجه من أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي. قال محرر عفى الله عنه زيادة الترمذي هذه ساقها المصنف هنا وذكرها في الترخيص ولم يعقب عليها بشيء مما يدل على قبولها عندهم، ومعناها موافق للأحاديث الصحيحة في هذا الباب. وهذا الحديث في سنده مرة بن عبد الرحمن للمغازي، قال الإمام إنه منكر الحديث، وقال ابن عدي لا بأس به واستقه ابن حبان، وقال الحافظ صدوق وله مناكير، وقد حسنه الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان. مفردات الحديث لا يزال من زال يزول زوالا يتعدى بالهمزة والتضعيف، وزال من أخوات كان ويشترط لها أن يتقدمها نفي أو نهي والمراد بها ملزمة المسند إليه، فإذا قلت ما زال خليل واقفة فالمعنى أنه ملازم للوقوف. ما عدلوا ما هنا حرفية مصدرية ظرفية ومعناها مدة تعجيلهم الفطر يرحمكم الله. ما يؤخذ من الحديثين استحباب تعجيل الفطر، وقد اتفق العلماء على استحباب تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس برؤية أو بخبر ثقة أو غلب على ظنه الغروب، أن تعجيل الفطر دليل على بقاء الخير عند من عدلهم وزوال الخير عمن أخرهم. الخير المشار إليه هو اتباع السنة، ولا شك أنه سبب خيري الدنيا والآخرة، ففي سنن أبي داود لا يزال الدين ظاهرا ما عدل الناس الفطرة لأن اليهود والنصارى يؤخرون الإفطار إلى اشتباك النجوم. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم علق ظهور الدين على أمر ظاهري وهو ما عدلوا الفطرة. لا بغض النظر، لا ده سبب الظهور المخالفة، ولكن هنا المخالفة فين؟ في أمر ظاهر، وهذا دليل على أن الأمور اللي هي ظاهرية في الدين لها أصل في الشرع ولها تأثير في القلب وفي الباطن كما هو معلوم. يقول: فالشارع الحكيم يطلب من المسلمين ألا يشابهوا أهل الكتاب في عباداتهم، فتعجيل الفطر شعار يفرق بين صيام أهل الكتاب، أهل الإسلام وأهل الكتاب، وبين سوء المخالفة وحسن الاتباع والاقتداء. هذا الحديث من المعجزات النبوية، فإن تأخير الإفطار هو طريقة بعض الفرق الضالة. قال ابن عبد البر وغيره: أحاديث تعجيل الفطور وتأخير السحور صحيحة متواترة، وأجمع العلماء على أن تعجيل الفطر وتأخير السحور سنة متبعة، حكاه الوزير ابن هبيرة وجزم به الشيخ تقي الدين. قال تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل، فهذا يقتضي أن الإفطار عند غروب الشمس، فقد أجمعوا على أن الصوم ينقضي ويتم بتمام الغروب، وأن السنة أن يفطر إذا تحقق الغروب، وأن له الفطر بغلبة الظن اتفاقا، وذلك إقامة للظن مقام اليقين. قال الشيخ تقي الدين: ومع الغيم المطبق لا يمكن اليقين إلا بعد أن يذهب وقت طويل من الليل ويفوت تعجيل الفطر، فعليه لا يستحب التعجيل مع الغيم إلا أن يتيقن الغروب، وكره الفطر مع الشك في غروب الشمس، ولا يكره السحور مع الشك في طلوع الفجر إلا الجماع. نعيد: ومع الغيم المطبق لا يمكن اليقين إلا بعد أن يذهب وقت طويل من الليل. طيب، ما هو الشارع الحكيم لم يعلق الأحكام على اليقين، بل علقها على إيه؟ على غلبة الظن. انتبهوا لي كويس، على غلبة الظن. ويفوت تعجيل الفطر، فعليه لا يستحب التعجيل مع الغيم إلا أن يتيقن الغروب. هذا الكلام لا يستقيم، واضح يا إخواننا ديت؟ لأن عندنا التعجيل هو الأصل، وعند الغيم لا نصل إلى اليقين، وحتى عند عدم الغيم لا نصل إلى اليقين، بل يكفي إيه يا إخواننا؟ يكفي غلبة الإيه؟ غلبة الظن. نعم، ما احنا قلنا لا، لو منع من غلبة الظن انتهى الأمر، نرجع إلى الأصل وهو ما زلنا في الشك. أنتوا لعلكم تذكرون قلنا مدارك الإنسان للأشياء الخارجية 6-7، اللي هو العلم، الجهل البسيط، الجهل المركب، الظن، لا الوهم والشك، واخد بالك؟ فأي شيء يحل بينك وبين غلبة الظن خلاص نرجع إلى الأصل، ما زلنا في النهار. أما إن كان الغيم موجود ولكن غلبة الظن علمنا أن الشمس غربت، خلاص الأمر. يقول: الأكل ونحوه مع الشك في طلوع الفجر جائز، والإفطار مع الشك في الشمس لا يجوز، وهو مبني على قاعدة شرعية عظيمة، وهي أن الأصل بقاء ما كان على مكان، ففي السحور الأصل بقاء الليل، وفي الفطر الأصل بقاء النهار. فيه إثبات صفة المحبة لله تعالى إثباتا حقيقيا يليق بجلاله، وأن هذه المحبة الربانية تتفاوت، فأحبهم إليه أكثرهم لشرعه اتباعا ولأمره امتثالا. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الطوائف في المحبة 3: المعطلة يقولون إن الله لا يحب، وهؤلاء نفات صفات الرب جل وعلا. الأشعار يقولون إن الله يحب خلقه ولكن لا يحب، لأن إثبات المحبة له هو إثبات ميله إلى ما نفعه أو عما يضر، والله منزع عن هذا، وهو ذا قول باطل، لأن هؤلاء شبهوا الله تعالى بخلقه ثم عطلوه من صفاته. أهل السنة والجماعة يقولون إن الله يحب ويحب كما جاءت النصوص بذلك، ولكن محبته لشيء من الأشياء هي محبة لائقة بجلاله، ليس كمحبة المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الحديث 48 بعد 105. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. مفردات الحديث: السحور بفتح السين المهملة اسم للطعام الذي يتصحر به، وروي بالضم فهو مصدر أي التصحر أي اسم للفعل نفسه، وأكثر ما يرمى بالفتح ومشتق من السحر وهو ما قبيل الفجر. بركة بفتحتين هي كثرة الخير ومن معانيها النماء والزيادة والتبريك الدعاء بالبركة، وسميت بركة الماء لكثرة مائها والبركة في الفعل والطعام والبركة في الفعل والطعام ما يؤخذ من الحديث. زاد الإمام أحمد من حديث أبي سعيد فلا تدعوه ولو أن يتجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ظاهر الحديث وجوب السحور، ولكن صرفه عن الوجوب إلى الندب هو ما ثبت عن مواصلته صلى الله عليه وسلم، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على أن التصحر مندوب وليس بواجب. يبقى الحدة في استحباب السحور الإجماع أو الدليل الإجماع، أما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو من خصائصه، فإذا كان الفعل من خصائصه فلا يقتدى به صلى الله عليه وسلم. يبقى الحدة في أن السحور مستحب إيه أخوانا أو الدليل إيه؟ الإجماع. البركة الحاصلة من السحور ما فيه من امتثال الأمر الشرعي، فطاعة الله تعالى هي امتثال أمره واجتناب نهيه، ومن بركته أن الأكل للتقوى على الصيام وطاعة لله وعبادته، ومن بركته أن السحور يعطي الصائم قوة لا يمل معها الصيام بخلاف من لا يتصحر، فإنه يجد مشقة تثقل عليه الصيام والعبادة. ومن بركة السحور أنه يكون سببا للانتباه من النوم في وقت السحر الذي هو وقت الاستغفار والدعاء، وفيه ينزل الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا ينادي عباده ليسألوه مطالبهم ورغبتهم. ومن بركة السحور صلاة الفجر مع الجماعة وفي وقتها الفاضل، ولذا تجد المصلين في صلاة الفجر في رمضان أكثر منهم في غيره من الشهور لأنهم قاموا من أجل السحور. ينبغي للمسلم أن لا يقوم بأموره العادية مجرد عن النية الصالحة، بل يمرن نفسه على أن تكون أعماله العادية عبادات لله تعالى، وذلك باستحضار إرادة هذه المعاني السامية لتصبح كل تصرفاته عبادة لله تعالى، ومادة خير وبركة تعود عليه بالثواب والأجر. أسأل الله أن يوفقنا والمسلمين لكل ما يقرب من رضاه، آمين. وصلى الله على نبينا محمد. في السحور من مخالفة أهل الكتاب، فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. والشارع يريد أن لا يكون لنا مشابهة بالكفار لا في العبادات ولا في العادات، لكن إن تشبه المسلم بالكفار بعبادتهم فهذا قد يؤدي إلى الشرك والكفر، وإن كان في العادات باستحسان أفعالهم وعاداتهم فهذا قد يؤول إلى التشبه بهم في الأمور الباطنة ويكون منه الهلاك. قالوا فإن في السحور بركة دليل على أن البركة تكون في المخلوقات، وذلك بحسب ما وهبه الله تعالى من القدرة والمؤهلات والمنفعة، فقد يكون في الإنسان بركة إما بعلمه وإما ببدنه وإما بخلقه وإما بماله وإما بجاهه، فيحصل منه خير ينتفع به غيره. والممنوع من التبرك في المخلوقين أن تكون بجسمه فيتبرك بالظاهر من فضلته وثيابه وشعوره ونحو ذلك، فهذا لا يكون إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عداه ممنوع منهم. اكتب عندك سدا لذريعة الشرك. فائدة: أحاديث الأمر بالتصحر والحض عليه وتأخيره وتعجيل الفطر متواترة حكاها الطحاوي وغيره، ولا يجب السحور حكاه ابن المنذر وغيره إجماعا. وقال ابن عبد البر أحاديث تعجيل الفطور وتأخير السحور صحيحة متواترة. وقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل يقتضي الإفطار عند غروب الشمس حكما شرعيا، ويدل عليه ما جاء في البخاري ومسلم من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. ولكن سيأتي قريبا إن شاء الله أن معنى الآية والحديث أنه قد دخل وقت الإفطار لا أنه حصل الإفطار بالفعل. والله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد ونستعد لصلاة الظهر إن شاء الله، ونواصل دروسنا بعد الصلاة بإذن الله عز وجل.